أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق، مثال اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق، وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخلة معها في سياق واحد. والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة. الكلام بعد ما ذكرنا سابقا بالنسبة أن الكلام له ظهور والظهور حجة، إذا كان الكلام له ظهور والظهور له حجة، وكذلك مرة سابقا أن القرينة إذا جاءت في الجملة وفي الكلام، هذه القرينة سوف تبطل مفعول الكلمة، الكلمة اللي لها مدلول مطابقي، مثلا كلمة الأسد مدلولها المطابقي ما هو؟ والتصديقي هو الحيوان المفترس. فإذا جاءت القرينة وأبطلت هذا المفعول، كما لو قالت رأيت أسدا ماذا يسبح في الماء، بعد هاي الأسد لا يراد منه الحيوان المفترس، هنا الإنسان بطل شجاع. فهذه القرينة بعض الأحيان إذا جاءت تبطل مفعول الكلمة عن حقيقتها وتصرفها إلى معنى آخر، وهو مثلا رجل الشجاع. القرينة ماذا عملها؟ تصرف المعنى، معنى اللفظ، يعني تصرف اللفظ من معناها الحقيقي إلى معنى مجازي. فعلى هذا هنا أراد أن يبين أقسام القرينة، كيف تكون هذه القرينة تصرف وتبطل مفعول الكلمة من معناها الحقيقي. فيقول القرينة تكون على قسمين. فإذا عندنا شنو صار في الجملة؟ عندنا قرينة وعندنا ذي القرينة، لا بأس نشير إليها. اللي يقترن باللفظ، كل شيء يقترن باللفظ ويبطل مدلول اللفظ، يعني بحيث يصرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، يصرفه إلى معنى آخر، مثل كلمة الأسد صرفنا معناه من المعنى الحقيقي إلى معنى رجل الشجاع، يعني إلى معنى غير ما وضع له، نصرفه إلى، لأن الأسد موضوع للحيوان المفترس. فالقرينة تأتي وتصرف هذا المعنى، فماذا هنا؟ بحيث تبطل حجية الظهور، ظهور هذه اللفظ، هاي يسمى قرينة. هذا القرينة ماذا إذن تصنع؟ تأتي وتبطل مفعول الكلمة، تعطيه معنى آخر. ذي القرينة من هو؟ القرينة، ذو القرينة هو اللفظ الذي يبطل ظهوره أو تبطل حجيته بالقرينة، هاي القرينة. عندنا إذن قرينة وعندنا ذي القرينة، القرينة التي هي تأتي وتبطل معنى ذي القرينة. ذي القرينة يعني الأسد في مثالنا، رأيت أسدا يسبح في الماء، هذا يسبح في الماء قرينة، والأسد ذو القرينة، فصرف معناه الحقيقي إلى معنى مجازي. فعلى هذا هنا السيد تعرض إلى أنه القرينة أيضا تنقسم إلى قسمين، عندنا قرينة متصلة وعندنا قرينة ماذا؟ منفصلة. إذن هسه واحد يسأل يقول ليش يقال لها قرينة؟ إنما سميت بالقرينة لأنها تقترن وترتبط باللفظ في تحديد الدلالة، دلالة هذا اللفظ، هي يقال له قرينة لأنها مقترنة مرتبطة. خب لماذا يقال لها متصل؟ لأنها متصلة باللفظ مباشرة. مرة أقول رأيت أسدا يسبح في الماء مثلا، أو يطلب العلم، هاي قرينة متصلة. مرة أقول لا رأيت أسدا وبعد ساعة أجي أقول شنو؟ ذلك الأسد هو الذي يطلب العلم الكثير، هاي يقال له ماذا؟ قرينة منفصلة. هسه مثالنا السابق إذا نأتي به شنو كان؟ هناك الأمر يقول له اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام. شوف كلمة الحديث هذا شو، هاي تشكل قرينة، هنا قرينة متصلة وجاية في سياق الكلام، وأبطلت دلالة ذي القرينة، دلالة البحر اللي هو معناها الماء الكثير، أبطلت معناها، صرفته عن معناها الحقيقي، صارت للرجل الشجاع. فالمعنى الحقيقي للماء ما هو؟ البحر، هو الماء الذي في البحر، فتصرفه إلى معنى المجازي، يصير بحر من العلم. فشوف القرينة هنا متصلة، وأزالت معنى ومفهوم كلمة البحر عن مدلولها التصديقي اللي كان هو الماء الكثير، وصرفته إلى معنى آخر، فسببت عدم يكون هناك تطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. المدلول التصوري للبحر شنو هو؟ خدنا سابقا هذا هو الماء الكثير، ومدلولها التصديقي هو الماء الكثير. فماذا هنا جاءت القرينة وأرادت أن تقول أنه لا، مراد المتكلم ماذا؟ إلى معنى تصديقي آخر. شو ذاك المعنى التصديقي الآخر؟ هو البحر من العلم، اذهب إلى البحر الذي عنده العالم كثير العلم. هذا بالنسبة عن القيم. تالي تكون القرينة منفصلة مو متصلة، تكون بعدين تأتي. فهنا هم نفس الحالة، مثلا نضرب مثال، نقول مثلا أكرم كل فقير. كل فقير هذا جمع ويشمل كل الفقراء. بعدين يجي المولى يقول لا، تكرم فساق الفقراء مثلا. لاحظ شلون؟ ففي هذه الحالة لا تكون فساق الفقراء، هنا صرف المدلول لكل فقير إلى لا، مجموعة خاصة لا يكون الفساق منهم. فعلى هذا فيكون المدلول التصوري للكلام الأول اللي أكرم كل الفقير إنه هو إكرام جميع الفقراء، والمدلول التصوري للكلام الثاني شنو هو؟ أكرم الفقراء غير الفساق، يعني حرمة إكرام الفساق، فساق من الفقراء. فعلى هذا يكون للكلام ظهور أكرم كل فقير، ولكن هذا ظهور ينتفي إذا جاءت القرينة المنفصلة وتبطل مفعول كلمة كل. كل فقير لا يابى إلا الفساق منهم. فعلى هذا يبين أنه عندنا القرينة الثالثة تكون متصلة وأخرى ما تكون منفصلة. هسه بالتطبيق توضح أكثر. قال عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق اللي قلنا اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، هذا كان الدرس السابق مثاله، قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة. نعم قرينة، وقرينة متصلة يعني موجودة في الجملة، لأنها متصلة بكلمة البحر التي ماذا؟ أبطلت مفعولها، أبطلت مفعول ماذا؟ كلمة البحر، بحر من الماء الكثير، جت القرينة كلمة الحديث أبطلت مفعولها، فحملتها يعني إلى العالم الكثير الذي له علم الكثير. إذن هنا مفعول البحر مدلوله التصديقي والمدلول التصوري لا، صرفته عنه، صار مدلول آخر تصديقي آخر، وهو ماذا؟ العالم كثير العلم، لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخلة معها في سياق واحد في جملة واحدة. يقول يعني هذا متصلة. والقرينة عفوا، والكلمة التي يبطل مفعولها إذا أبطلنا مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة. والكلمة التي يقول يبطل مفعولها، يبطل أحسن، يبطل مفعولها الكلمة اللي أبطلنا مفعولها بسبب شنو؟ القرينة. القرينة بعد أبطلت مفعول الماء، الماء شنو صار هنا؟ بمعنى اللي كان معناه الماء الكثير صار العالم كثير العلم. والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، مثال آخر، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق، فإن كلمة كل فقير أو فإن كلمة كل، هاي الكل شنو؟ ظاهرة في العموم لغة، وضع اللغة العربية وضع كل إلما للجميع، جميع الأفراد يعني جميع أفراد مدخولها، كل أفراد مدخول الكل يشملهم وهم كل الفقراء. وأما يقول وكلمة الفساق تتنافى مع العموم، قالت إلا الفساق، فشنو؟ أبطلت مفعول العموم. وحينئذ ندرس السياق ككل، نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة يا كلمة الفساق اللي جاءت أقرب إليه من صورة العموم. نعم، لأنه هنا خصصت العموم، العموم اللي كان للشمول هنا بعد ما يفهم منه الشمول والعموم، فهذه قرينة على التخصيص وقرينة متصلين. وعند السياق ككل نرى أن الصورة السياق ككل، يعني كجملة الجملة واحد، ككل يعني كجملة واحد. إذا ندرس العبارة أكرم كل فقير إلا الفساق، هذا معنى ككل، يعني إذا ندرسنا كل هالعبارة نرى أن الصورة التي يعني المعنى الحاصل من مجموع الكلام التي تقتضيها هذه الكلمة، يا كلمة كلمة الفساق الموجودة أقرب إليه، يعني إلى مدلول الجملة، من صورة العموم التي تقتضيها كلمة الكل، لأن كلمة الكل كانت عامة، ولكن لما جاءت الفساق خصصت هذه المعنى اللي تكون شامل ماذا؟ للعدول والفساق. كانت الكل كانت تشمل العادل وغير العادل وحتى الفاسق، ولكن جت خصصت كلمة الفساق، خصصت كلمة كل، بل لا مجال الموازنة بينهما، يعني بين عموم أكرم الفقير العادل والفاسق وعدم إكرام الفاسق منه، لا يوجد هناك تساوي بينهما. بهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق. فلما جاءت القرينين ماذا؟ أبطلت ظهور العام، أبطلت ظهور كل، فبعد ما تكون هاي كل شاملة للفقراء العدول، يعني أكرم العدول والفساق، لا، بل إنما تريد منا إكرام فقط العدول دون الفساق، هذا يقوله. وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق. فالقرينة المتصلة هسه يبين انه اذا قلنا عندنا متصل ومنفصل، المتصل شنو قاعد يشرح لنا؟ هذا قاعد يبين لنا، بدا في تعريف القرينه المتصله يعرفها. فالقرينه المتصله هي كل ما يتصل بكلمه اخرى فيبطل ظهورها، فيبطل ظهور تلك الكلمه، ويوجه المعنى العام للسياق الوجه التي تنسجم معه. هذا المعنى العام راح يتغير ونعمل بالقرينة ما أرادته القرينة، يعني هذا الظهور الجديد. إحنا شو نقول؟ أكرم كل فقير، لما أجت إلا الفساق ماذا هنا؟ أبطلت ظهور كل للجميع، بل خصصته بس بالعدول. كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل مظهورها، ويوجه المعنى العام للسياق الوجه الذي تنسجم معها. هاي القرينة أجت ماذا؟ وجهت المعنى العام، اللي شو كان المعنى العام؟ كان كل فقير، لا قالت لا، إلا الفساق، اللي ينسجم معه أنه الإكرام لغير الفساق، حرمة إكرام الفاسق، فيكون لنا ظهور جديد. وقد يتفق أن القرين بهذا المعنى اللي يأتي وتبطل، يا معنى أنه القرينة بعد تبطل المفعول ذي القرينة. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى، شو قصد من المعنى؟ يعني أن القرينة تأتي وتبطل المفعول ذي القرينة، مفعول المعنى في كلمة كل على في مثال. يقول وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بكلام بل منفصلة عنه. يقول بعض الأحيان القرينة ما تجي متصلة، تجي منفصلة، هذا يقول لنا أنه القرينة أما تكون متصلة وأما منفصلة، فتسمى قرينة منفصلة. مثل إيش؟ يضرب لنا هذا المثال اللي يبين لنا أنه القرينة بعض الأحيان تأتي منفصلة، أن يقول الآمر أكرم كل فقير. خوب، هذا العموم ويشمل كل فقير فاسق وغير الفاسق. ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة، بعدين يجي كلام جديد. هاي هو يصير الإمام يقول في الشيء، يجي إمام آخر مثلا يخصص كلام الكلام الآخر. هو عندنا احنا كلمات تأتي عامة، بعدين تجي روايات تخصص ذلك الكلام. هسه هنا في هذه الحالة في مثال نسأل نخرج على رواية الحديث، يقول مثل فهذا النوع. ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة لا تكرم فساق الفقراء. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، لكن ما متصلة، صار قرينة منفصلة. إذا كان مع الكلام مع بعض يصير ماذا؟ متصلة. يقول ولكنه انفصل عنه في هذا المثال، في مثالنا هذا. قلنا بعد السائجة قال لا تكرم في الساق الفقراء، فتكون القرينة ماذا؟ تكون منفصلة. هسه هنا أكو فرق لابد أن نوجه عدنا سبيل الحلقات البعدية يذكرها، هنا ما يذكره، وهو أنه شو الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة. إن القرينة المتصلة بس ما أجت تبطل انعقاد الظهور المن لذي القرينة، لذي القرينة من أول أمر بعد ما لها مفعول. أما القرينة المنفصلة لا، ما تبطل الأصل الظهور بالنسبة للقرينة، وإنما ماذا؟ ينعقد له ظهور آخر، صحيح؟ فماذا؟ تأتي وتسقط الظهور الأول عن الحجية. إذن في القرينة المتصلة القرينة تبطل ظهور الكلمة من أول الأمر، أما في القرينة المنفصلة لا، القرينة الأولى لها ظهور بعدين تأتي القرينة وتبطل مثل مفعول ذي القرينة، فيكون هناك يوجد ظهور في في الكلام له انعقاد في الظهور إلى أن يأتي ماذا؟ ذي القرينة منفصلا يأتي ويبطل هذا الظهور. فعلى هذا الظهور ما يسقط في القرينة المنفصلة عن الكلام الأول إلا أن يأتي بعدين. هذا السبب بعدين هو ما ذكر هنا بعدين ذكره. وفي هذا الضوء، يا ضوء اللي ذكرنا، أكو فرق بين القرينة وذي القرينة سواء كانت متصلة أو غير منفصلة. نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة شو تقول؟ إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة. شيء واضح. نأخذ بماذا؟ بظهور القرينة. لما قال المولاه رأيت أسدا أو جئني بأسد يسبح بالماء، هنا الظهور تقدم ظهور الأسد، معنى الأسد اللي هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع اللي يسبح في الماء، لا يقدم ظهور الرجل الشجاع الذي هو في الماء لوجود القرينة. فنأخذ على العمل على القرينة، لا نأخذ أنه بظهور الكلام بكلام اللي ذي القرينة، لا، ذي القرينة مقدم على ذي القرينة. وعلى وفي هذا الضوء نعرف معناه، نفهم معنى القاعدة الأولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت قرينة متصلة أو منفصلة. نأخذ بالقرينة ويبطل مفعول ماذا؟ ذي القرينة، لوجود القرينة. إثبات الصدور، يعني صدور الدليل الشرعي. لاحظوا نحن سابقا قلنا أنه الدليل الشرعي له مباحث ثلاثة، يعني سواء كان هسه لفظي أو غير لفظي، فيه مباحث ثلاثة. المبحث الأول أنه هذا الدليل الشرعي ما هو دلالته، يعني بحث الدلالة والظهور، هذا اللفظ على ظاهر في أي شيء، يدل على أي شيء. أخذنا سابقا اللي هذا مختص ب يعني اللغة، هو الذي تبين لنا، ذكرنا سابقا أن هذا اللفظ في أي معنى ظاهر، دلالة الألفاظ. البحث الثاني ذكرنا أيضا سابقا بحث حجة الظهور، هسه هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، هذا الظهور حجة أو ليس بحجة، وذكرنا سابقا نعم الظهور حجة وبينا خلافا لل أخباري. البحث الثالث بحث إثبات الصدور، اللي هذا البحث اللي اليوم احنا وصلنا إليه، انه كيفية إثبات هذا الدليل الشرعي انه صادر من الشارع. كثير من الأدلة وردت إلينا كاذبا، لابد ان نثبت ان هذا صادر من الشارع من المولى حتى نعمل به نأخذ به ولا يكون الحديث كاذبين. فإجوا ماذا العلماء؟ ذكروا هناك أربع طرق لإثبات صدور الدليل الشرعي، اللي هلا نبحث في إثبات الصدور. أولا التواتر، إذا كان الخبر متواتر نقله 100 نفر 200 نفر أكثر بحيث يحصل الإطمئنان والقطع، وهذا يكون حجة ونأخذ به. إذن هذا يثبت لنا صدور الحديث من المعصوم أو من مصدره. الطريق الثاني الإجماع والشهرة، نأخذ واحد واحد، أنه إذا كان أجمع العلماء على حكم شرعي هذا يكون حجة علينا. والقسم الثالث السيرة، السيرة أنه السيرة المتشرعة يعملون بهذا الخبر بهذا الحديث أيضا حجج، نأخذ إن شاء الله. والقسم الرابع الخبر الواحد الثقة، عن هذه الطرق الأربعة يثبت لنا هذا صدور الدليل الشرعي. هسه احنا بالتطبيق هذا نطبقه يتوضح. قال إثبات الصدور، لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا. سمعنا كلام الله، قال مثلا الإمام قال سلام الله عليه يجب عليكم الجهاد أو يجب عليكم الصلاة، خب هذا دليل حتى نعمل على هذا الدليل وأنه صادر من المعصوم، لا يكون دليل كاذب. ماذا نصنع؟ لابد من إثبات صدوره من المعصوم. إذا هذا ما صادر من المعصوم لا نتمكن أن نجعله دليلا شرعيا. خب شلون نثبت صدور هذا الحديث من المعصوم؟ وذلك بأحد الطرق التالية، بهذه الطرق التي نذكرها يبين لنا اللي ذكرناها الأربع طرق: التواتر، الإجماع والشهرة، والسيرة المتشرعة، وخبر الثقة. الآن نأتي إلى التواتر. الأول التواتر، وذلك شو معنى التواتر؟ قاعد شرحنا بأن ينقله عدد كبير من الرواة هذا الحديث اللي ورد إلينا، مجموعة ينقلون هذا الحديث، ينقلون هذا الخبر، وكل خبر من هذا العدد الكبير شنو يشكل لنا؟ ها، يشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثباتها، وبتراكم الاحتمالات والقرائن شنو يصعدنا؟ يحصل اليقين بصدور الكلام، أن هذا الكلام صادر من من؟ من المعصوم، وأنه يحتم علينا أن نعمل به لأن يصعدنا اطمئنان وقطع. وحجة التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم. إذا إنسان سمع خبر 100 نفر 200 نفر، هذا ما يصير عنده علم بصدور هذا الحديث. هو العلم حجة، قلنا سابقا العلم حجيته ذاتيا، فهنا يكون حجة علينا أن نأخذ وبهذا الخبر. على كل فإذا هذا الخبر المتواتر إذا صار كيف صار حجة علينا؟ لأنه أفاد لنا العلم واليقين والقاطع. ولهذا يقول أنه وكل خبر من هذا العدد الكبير اللي يذكرون، جو مجموعة من الرواة ذكروا لنا هذا الخبر، يشكل احتمال للقضية وقرينة لإثباتها بتراكم الاحتمالات. يعني شنو تراكم الاحتمالات؟ يعني اللي ناتج عن تزايد عدد المخبرين، تراكم الاحتمالات بنفس الخبر، واجوا ذكر الخبر، والقرائن كذلك الموجودة أنه يوجب لنا صدح صحة صدور وتصديق صدور الخبر من المعصوم. مثل قرائن داخلية خارجية، ويحصل اليقين بصدور الكلام من المعصوم. وحجة التواتر قائمة على أساس إفادته العلم، وإذا أفاد العلم عن قطع، والقطع هو حجيته ذاتية، ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي. بعد ميد أنه الشارع يجي يعطينا حجية لهذا التواتر، التواتر حجيته ذاتية، القطع حجيته ذاتية. نعم إذا كان هناك الخبر فيه ظن يجي الشارع يعطي لنا، هاي في الظنون، الظنون المعتبرة، يعطي الشارع حجية له فيقول أخذ بخبر الثقة، صدق العادل. هناك الشرع جعلنا أن نتعبد بالخبر، ولا الظن لا يغني عن الحق شيئا، ولكن القاطع لا، بنفسه حجة، حجته ذاتية أخذناها سابقا. هذا القسم الأول. إذن إحنا نثبت صحة الخبر بماذا؟ عن طريق التواتر، يجوا مجموعة رووا يصير عندنا اطمئنان. الثاني الإجماع والشهرة، إذا حصل لنا الإجماع من هذا الخبر أو الشهرة فنأخذ بهذا الخبر. وتوضح ذلك، شنو الفرق بين الإجماع والشهرة؟ الآن يبين لنا الإجماع يعني يتفقون كل العلماء على خبر، وهذا خو يوجب الاطمئنان ويجب القطع نأخذ به. الشهرة أكثر الأكثر، لا ربما هناك من مخالف، ولكن الأكثر يقولون بهذا الخبر نأخذ به. سجل قولا توضيح ذلك، أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن، فالمرجع قال في المعادن اللي تستخرج فيها الخمس، نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقص. أي هس نفر واحد قال يصعد نفد دليل، ولكن دليل ناقص على وجود دليل لفظي مسبق. ها، لأن قلت يعني يكشف لنا أن هذا الخبر صادق، ولكن مو انكشاف تام، يعني صعدنا في احتمال ضعيف على وجود دليل لفظي صادر من المعصوم سلام الله عليه. صحيح، لأنه من فقه واحد السحن سمعنا الحد على وجود دليل لفظي مسبق، أن هذا الفقيه لما قال بوجوب الخمس عنده دليل من عنده، ما قال خوب لفظي مسبق يدل على هذا الوجوب، أن هذا الفقيه استنبط الحكم الشرعي لوجود دليل استدى عليه. خوب، لأن فتوى الفقيه ماذا تجعلنا نحتمل تفسيرين لها، كل فتوى سعدنا ماذا على قسم، أما هذا مستند إلى دليل أو يكون ماذا مخطئا في فتواه، بعد ما يخلو عن هالحالتين. كل دليل جاء قال لنا بأنه الخمس واجب في المعادن ما يخلو عن أمرين، أما مستند إلى دليل أو مستند إلى دليل خاطئ، هذا يقوله. وإذا كان خاطئا ويأتي فقيه ثاني وفقيه ثالث وفقيه رابع هكذا، بحيث هذا الضعف يزول ويكون عندنا اطمئنان وعلم بأن هذا الحديث صحيح وهذه الفتوى صحيحة. لاحظوا أن يكون قد استند في فتوى إلى دليل لفظي، عند دليل مثلا بصورة صحيحة، فالدليل لفظي وهذا الدليل صحيح بالنسبة له وأخذ به، فعلى هذا استند إلى هذا الدليل على صحة هذا الخبر. والآخر أن يكون مخطئا في فتوى، لأنه لا ما كان مستند ربما إلى دليل خاطئ، ما يخلو عن أمرين، إما استند إلى دليل لفظي صحيح أو لا غير صحيح. خب، ماذا نصحنا؟ يقول وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين في هذا الحديث في هذه الفتوى معا فهي قرينة إثبات ناقص، فيصعدنا مو إثبات كامل، ما يعطينا إطمئنان. ليش؟ لوجود احتمال المخالفة، ربما هذا استند إلى حديث غير صحيح. خب، فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعدن، والله واحد ثاني أيضا قال بهذه الفتوى فقيه آخر، أيضا يكبر احتمال وجود دليل لفظي، إذن شو صرنا إطمئنان يصير أكثر، يدل على الحكم. أكو هناك دليل آخر ماذا اللي ذكرنا سابقا، هاي حساب تراكم الاحتمالات، زيادة حساب تراكم الاحتمالات يسبب أنهم يكون هذا الحديث أقوى، يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين. وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث، أيضا فقيه ثالث أيضا يقول بوجوب الخمس في المعادن، نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي، وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك، وهكذا كل فقية ويذكر، فقلت هاي لزيادة نسبة الاحتمالات يقال عنه بالمتراكبة وجود الدليل اللفظي، فماذا هنا تزداد القرائن. صحيح، والإنسان يذهب يكون عنده اطمئنان بصدور هذا الحديث، وهكذا يقول كلما ازداد عدد الفقهاء المفتين بوجوب الخمس في المعادن، فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك إجماعا، يحصل لنا الإجماع إذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط، وإذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط سمي ذلك شهرة. هنا نريد بين عن الفرق بين الإجماع وبين الشهرة، هنا جميع الفقهاء يتفقون هذا إجماعا، أو لا الأكثرية في مقابل هناك عدد أكهم يخالفهم ولكن عدد قليل، أما الأكثرية هاي معنى الشهرة يشكلون الأكثرية في هذا الحديث صحة هذا الحديث فيكون حجة علينا. يقول فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان، يعني عندما يكون نجد أن المسألة ليس فيها دليل آخر يدل على الحكم غير الإجماع نأخذ بها. فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان، فلذلك نأخذ به. وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية شنو حجة مو حجة الإجماع والشهرة؟ يقول إنه متى حصل العلم إذا استوجب لنا القطع واليقين عن طريق الإجماع والشهرة، والقطع هو حجة فيكون حجة. يقول إنه متى حصل العلم بالدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط. فإذا يعني الإجماع والشهرة يصير حجة، يجب الأخذ بهما والعمل على طبقهما، وأصبح الإجماع والشهرة حجة. شو صار حجة؟ لحصل القطع، وقلنا سابقا القطع حجيته ذاتية، والحجة ماذا تكون؟ لازم ذاتي للقطع، هذا أخذناها سابقا. وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار بهما. إذن قلنا صحة صدور الحديث وذلك عن طريق الإجماع والشهرة لابد أن يحصل ماذا؟ قطع ويقين وأطمئنان. أما إذا لم يحصل فلا اعتبار بالإجماع والشهرة، إذا ما حصل إنسان الأطمئنان مو حجة. ليش؟ فلا اعتبار بهما إلا يفيدان، ليش؟ حينئذ إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. إحنا لازم يكون عندنا قطع ويقين فيكونان حجة، ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا. هو يقول يابا من الإجماع صار عندي ظن بصدور الحكم الشرعي، لا يقول ما يصير، الظن ما يكون دليلا نأخذ به، يعني الظن لا يغني عني الحق شيء إلا إذا كان هناك الظن المعتبر اللي نجي نأخذه بعدين، المولى قال خذ بهذا الظن. أما في الإجماع والشهرة لا يكون حجة، فالأصل عدم حجيتي، حجية منه الظن الأصل عدم حجية الظن، قلنا إلا ما خرج بدليل نجي نأخذه إن شاء الله بعدين. فعلى هذا لأن هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدم سابقا. الطريق الثالث لإثبات الصدور وهي السيرة المتشرعة، يعني السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين. هذا البحث نتركه للدرس القادم. فالخلاصة شنو صار؟ أنه كلامنا في إثبات صدور الدليل الشرعي، قلنا هناك أربع طرق، وإلا يكون هذا الدليل ماذا؟ يكون كاذبا ولا نتمكن أن نأخذ به. أخذنا التواتر، لأن التواتر يجب العلم واليقين والإطمئنان، والعلم حجيته ذاتية. وكذلك الطريق الثاني أخذنا الإجماع والشهرة، لأنه أيضا إذا أفاد لنا الإطمئنان والقاطع، ولا إذا أفاد لنا الظن، عندنا ظن بالحكم الشرعي اللي صادم من الإجماع أو الشهرة، هذا قلنا ما يفيد لأن الظن لا يغني من حق شيئا. القسم الثالث والرابع نتركه إن شاء الله الدرس القادم، وهي السيرة المتشرعة وخبر الواحد الثقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.